الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن في ثوبه الجديد. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع الفقرة الأولى من فقرات ترجمان القرآن، فقرة تحت عنوان وقفة مع آية. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكن بداية يسعدني ويشرفني في أول فقرة من فقرات ترجمان القرآن في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق والسدادة والإخلاص والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير، يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي الشاب صاحب الصوت الندي في قراءة القرآن الكريم، الشجي صاحب الصوت الشجي الندي في قراءة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل، دائما لطالما التف حول صوته عقول وقلوب الملايين من المسلمين، أخي وحبيبي في الله الشيخ بدر شعبان. أنا كان شيخ بدر، مرحبا بك، حياكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول.
الله يكرمك.
أحبتي في الله، النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن التقوى. كلمة دايما بنسمعها كتير، دايما بنسمعها من خطيب الجمعة كل يوم جمعة في خطبته، في أول خطبته بنسمع الخطيب دايما يقول يا ويذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن التقوى. ودايما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار وفي سجودنا وفي أي وقت أن يجعلنا من المتقين. ولكن اسأل نفسك سؤال، طب إيه هي التقوى؟ للأسف إحنا ياما بنسمع القرآن مئات بل آلاف بل ملايين المرات وبنمر على هذه الآية. يعني بالله عليكم، كم مرة مريت على هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ مئات بل آلاف المرات. ولكن وقفت مع نفسك، سألت نفسك إيه هي التقوى؟ يا ترى أنت حققت التقوى كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى أنت اتصفت بصفات المتقين ولا لا؟ تعالوا بنا نتكلم النهاردة عن تقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية تعالوا نستمع إلى هذه الآيات وإلى هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بصوت حبيبنا الغالي الشيخ بدر شعبان، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيه هي التقوى؟ التقوى لو مثلا يعني شفتها في المعجم هتلاقيها جاية من الوقاية. الوقاية أن تجعل بينك وبين مثلا شيء ما وقاية، يعني حاجز. طب إيه هو المقصود من التقوى في الآية؟ المقصود أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وعقاب الله وعذاب الله وقاية، أي حاجز. طب إيه هو الحاجز ده؟ فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. سأل الرجل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين وسأله ما هي التقوى، فسأله سيدنا أبو هريرة ورد عليه بسؤال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني مريت في طريق في شوك في يوم من الأيام؟ قال له نعم. قال: وماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أتجنب الطريق يمنة ويسرة. قال: هكذا التقوى، هكذا التقوى. عشان كده القائل يقول في أبيات صغيرة، يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحقا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعرف التقوى يقول إيه؟ التقوى التعريف المشهور والمعروف واللي كلنا عارفينه: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. احنا بإذن الله تبارك وتعالى النهاردة هنتكلم عن التقوى إجمالا، ومثلا صفات المتقين وثمرات التقوى، ومن الحلقة اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن كل عنصر من هذه العناصر الأربعة التي حدثنا عنها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني الحلقة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الخوف من الجليل، واللي بعدها نتكلم عن العمل بالتنزيل، واللي بعدها نتكلم عن القناعة الرضا بالقليل، واللي بعدها نتكلم عن الاستعداد ليوم الرحيل. هكذا عرف سيدنا علي بن أبي طالب التقوى، وعرفها أيضا أحد التابعين وقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فخلي بالك، تقوى الله سبحانه وتعالى مش مجرد انك تصوم النهار وتقيم الليل، لا، تقوى الله ان تؤدي ما امرك الله به، وان تمتثل الامر، وان تجتنب النهي. ولكن الخلاصة في تعريف التقوى هي الغاية من العبادة. ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا؟ قال سبحانه في كتابه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ربنا خلقني وخلقنا وخلقنا جميعا من اجل العبادة. طيب ما الغاية من العبادة؟ التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي حق تقواه. طيب يعني إيه اتقوا الله حق تقاته؟ لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استثقال الأمر، هذا أمر صعب علينا، إزاي نتقي الله حق تقاته؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فسيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، شوف ماذا يقول. يقول: هذه الآية ليست منسوخة كما ذكر بعض أهل العلم. إن في بعض المفسرين قالوا إن قول الله اللي احنا بنتكلم عنها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نسخت. ولكن يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، ودايما في حلقاتنا بإذن الله تبارك وتعالى هنستدل وهنستشهد بأقوال حبر الأمة وترجمان القرآن، إلا من نستدل بأقوال ترجمان القرآن في برنامج ترجمان القرآن، فمتى نستدل ومتى نستشهد بكلامه رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. فيقول: هذه الآية ليست منسوخة كما ذكر بعض أهل العلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هنا بقى سؤال، وده اللي احنا محتاجينه، وسؤال يتردد في اذهان كثير من المسلمين والمسلمات والشباب والفتيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ممكن واحد يفهم الآية فهم خاطئ، بيقول ايه؟ طب ما ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني معنى الكلام ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يعني لو انا مش مستطيع ومش معايا فلوس انا حج، فمش مهم حج، فسقط عن التكليف. وكذلك التقوى، ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، اذا لو انا غير مستطيع يبقى ما حققش التقوى، يبقى اذا تسقط عني. لا، الله عز وجل يأمرك بما في استطاعتك، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي يعلم استطاعتك ويعلم ما في وسعك. عشان كده ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، اي فاتقوا الله بما كان في استطاعتك من الوسع. فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستصعبوا الأمر، فنزل الأمر تخفيفا عليهم: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إيه هو حق التقوى؟ يعني أعمل إيه عشان أكون من المتقين؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين: التقوى وحق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ده اللي احنا هنتكلم عليه، أن يطاع الله فلا يعصى. اسأل نفسك سؤال: ايه اللي طرد ابليس من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي اهلك فرعون وملأه؟ ايه اللي اهلك قوم عاد؟ ايه اللي اهلك قوم ثمود؟ ما الذي اهلك قوم قارون؟ ما الذي أهلك بني إسرائيل؟ الجواب في آية محكمة، وفي آية محكمة من كلام ربي سبحانه وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن هناك فارق، هناك فارق بين الشخص التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى وبين غيره. بمعنى أن الشخص التقي لو زل في معصية، وقع في معصية، سرعان ما يتوب لله سبحانه وتعالى. إن زل في معصية ذكر الله سبحانه وتعالى وعاد، ويعني يجدد التوبة والأوبة مع الله سبحانه وتعالى. هكذا أخبرنا ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون يا رب؟ نص القرآن: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف اللي جاية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبقى أول حق من حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعالوا نستمع إلى هذه الآيات مجود بصوت حبيبنا الشيخ بدر شعبان، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن أول حق من حقوق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى. طيب تاني حق من حقوق التقوى أن يذكر الله فلا ينسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فسبحان الله، الذاكر دائما لله حي وإن حبست منه جميع الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء، كما قلت لحضراتكم وذكرت قول حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. شوف، أحد الصالحين أصيب بشلل نصفي، أقعده المرض في الفراش، فمر عليه رجل فسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني. فسأله الرجل: أنت تقول يا ربنا الحمد لله عافاك من إيه؟ دي أنت كلك أمراض وأنت شلل نصفي ما تقدرش تتحرك. فقال له: يا هذا، أخاطبك على قدر عقلك. الحمد لله الذي عافاني إذ رزقني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وده محل الشاهد: ولسانا ذاكرا. فالذاكر لله حي وإن حبست منه جميع الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. إذن أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر الله فلا ينسى، أن يشكر الله فلا يكفر. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب هي دي حقوق التقوى، أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. طب إيه هي صفات المتقين عشان تتصف بها، عشان تكون المتقين، عشان لما تدعي ربنا وتقول اللهم اجعلني من المتقين لابد أن تتصف بهذه الصفات؟ طبعا الصفات كثيرة، حتى كلمة التقوى ذكرت في القرآن بكل تصاريفها، يعني حتى سواء كانت فعل أو اسم أو مصدر ذكرت فيما يقرب من 258 مرة في القرآن. كلمة التقوى بتصاريفها ذكرت فيما يقرب من 258 مرة في القرآن الكريم. من بين صفات المتقين اقرأ أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تعالوا نستمع إلى هذه الصفات بصوت حبيبنا الشيخ بدر شعبان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وهناك آيات كثيرة تتحدث عن صفات المتقين، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآيات. وأيضا من صفات المتقين الآيات اللي احنا ذكرناها منذ قليل حينما قلنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. شوف حتى هذه الآيات بتنبه على ذكر الله سبحانه وتعالى، وده أهم شيء. وزي ما ذكرنا في البداية لابد أن تحرص دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أعرضت عن ذكر الله فلابد أن تلقى هذه النتيجة الحتمية التي أخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى: فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. إذن صفات المتقين كثيرة في كلام الله سبحانه وتعالى، وذكرت كلمة التقوى بكل تصاريفها فيما يقرب من 258 مرة. طيب دي صفات المتقين، خلاص انت اتصفت بصفات المتقين، حققت التقوى كما امر الله سبحانه وتعالى، واتقيت الله وعملت وطبقت قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. النتائج اللي هتعود عليك، الثمرات اللي هتجنيها من وراء التقوى، اول هذه الثمرات معية الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله مع المتقين. هل تعلم ما هي معية الله سبحانه وتعالى؟ هناك معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المقصود في هذه الآية واعلموا أن الله مع المتقين، ألا وهي المعية خاصة. عاوز تعرف إيه هي المعية خاصة؟ اسمع إلى قصة سيدنا موسى حينما أخبره ربه وقال له هو وأخوه هارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، يعني بكل لين بكل أدب بكل لطف، لعله يتذكر أو يخشى. قال الاثنين سيدنا موسى وهارون، قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما. هي دي المعية، معية خاصة، هي معية الله للمتقين، معية الله للمحسنين، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك، ان ربنا سبحانه وتعالى بيأيدك، ان ربنا سبحانه وتعالى بينصرك. لو عاوز تعرف المعية الخاصة اسمع بماذا اخبر صديق الامة النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن كان الله معك فعلى أي شيء تحزن؟ هتحزن من إيه لو ربنا معاك؟ هتحزن من إيه وهتخاف من إيه لو ربنا سبحانه وتعالى معاك؟ واعلموا أن الله مع المتقين. طيب تاني ثمرة وتاني نتيجة من نتائج التقوى حب الله للمتقين. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يحبك والله يحب المتقين. لو قلت لك أن الوزير فلاني أو الأمير فلاني أو الحاكم الفلاني أو الرئيس الفلاني بيحبك وذكر ذلك أمام شاشات التلفاز وعلى شاشات التلفاز أمام مرأة ومسمع من الجميع، كيف سيكون حالك؟ لا، أنا بقول لك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يحبك. تخيل المعنى. والله لو عرفنا قدر هذا المعنى أن الله يحبك فعلا اتقينا الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا سؤال، كثير من الشباب لما يتقلوا اتقي الله تأخذوا العزة بالاسم، وده اللي بنلاحظه كتير. لما تيجي مثلا تنصح شاب وتقول له اتق الله يفتكر كأنك مثلا بتشتمه، كأنك بتجرح فيه، يقول لك وانا أخطأت في مين، وانا أذنبت في حق مين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. ولكن شوف الآية دي نزلت في مين، والضمير هنا بيعود على مين؟ على ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. دايما يقول لك ده أنا بحب ربنا، ده أنا بحب الدين وبدافع عن الدين وبحمي الدين، ومع ذلك هو ألد الخصام وألد الأعداء. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. عشان كده دايما لما تيجي تحدث أحد المنافقين والعياذ بالله، لما تقول له اتق الله تحس يزعل ويقول لك ليه أنت شايفني مثلا أذنبت ولا أجرمت في حق مين ولا ظلمت مين؟ لماذا؟ ويمكن يكون ده سبب إن هو يرتدع عن النفاق بعد ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإحنا محتاجين من الشباب والفتيات لما حد يقول لك اتق الله قل اللهم اجعلني وإياك من المتقين. يا ريت ده أفضل نصيحة تنصحها لإخوانك المسلمين والمسلمات في كل مكان، تقوى الله سبحانه وتعالى. خلي بالك تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله لجميع خلقه، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصح سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول يا معاذ اتق الله، واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. صديق الأمة كان بينصح الصحابة وينصح الرعية ويقول اتقوا الله سبحانه وتعالى، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ولما عهد بالخلافة لفاروق الأمة عمر بن الخطاب كان يقول له اتق الله يا عمر. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيوصي ابنه عبد الله وبيقول له اتق الله يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ينصح الرعية ويقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. فدايما لما حد يقول لك اتق الله بأجمل نصيحة وأجمل كلام، وقل اللهم اجعلني وإياك من المتقين. إياك أن تأخذك العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لذلك نقول إذا تاني ثمرة من ثمرات التقوى حب الله سبحانه وتعالى. يبقى أول ثمرة معية الله، تاني ثمرة حب الله، ثالث ثمرة من ثمرات التقوى، واسمع بقى إلى هذه الثمرة، كشف الهموم والرزق بغير حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع لهذه الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير مننا بيدعي ربنا سبحانه وتعالى للنهار، يا رب ارزقني يا رب من حيث لا يحتسب، ارزقني يا رب رزقا واسعا. طيب مفتاح الخير في يديك وأنت تجهله. لو عاوز ربنا يرزقك بغير حساب اتق الله سبحانه وتعالى وحقق التقوى. إن اتقيت الله سبحانه وتعالى وإن حققت التقوى أتت إليك الدنيا وهي راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أختم بجملة جميلة كان بيقولها دايما أستاذنا وشيخنا الحبيب ومعلمنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، دائما يقول جملة جميلة جدا وما أحوجنا أن نتدبر هذه الجملة. يقول أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق المتقين الذين وحدوا العزيز الغفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق المتقين الذين وحدوا العزيز الغفار. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا المتقين، اللهم اجعلنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مع الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن والتي هي تحت عنوان اركب معنا، بعد فاصل قصير فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وانضم إلينا في الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن والتي هي تحت عنوان اركب معنا أخي وحبيبي في الله الشاب الداعية الذي نحسبه على خير ونحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله، أخي وحبيبي في الله موسى يونس. أهلا وسهلا شيخ موسى، مرحبا بك حياكم الله. شيخ موسى يعني الشباب الدعاء يعني يمتاز دائما بأسلوب رقيق وأسلوب ما شاء الله متميز في لقائه وفي خطبه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. شيخ موسى من شباب الأزهر، هو حقيقة فخر لكل أبناء الأزهر الشريف، وأيضا نجدد التحية والترحيب بأخي الحبيب الشيخ بدر الشعبان. أهلا وسهلا بك مرة أخرى الشيخ بدر. النهاردة فقرة اركب معنا بنقول لكل الشباب اركب معنا في سفينة التقدم. الشباب دايما هم أساس النهضة، هم أساس التقدم في أي وطن الأوطان. لو عاوز تعرف تقدم الوطن، كتير مننا بيبص للغرب، شوف الغرب زي تقدم رغم أنهم مش مسلمين. طب ما السر في ذلك؟ عاوز تعرف تقدم أي وطن، شوف بقى سواء كان مسلم أو غير مسلم، دايما تنظر للشباب. فمن ينصر الأمة إلا الشباب، من يقدم الأمة إلا الشباب، من يحرر الأمة إلا الشباب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصانا بالشباب وقال استوصوا بالشباب خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شباب وفتاة المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. كتير من الشباب يحب أن بلده تتقدم، كتير من الشباب يبص للغرب، شوف الغرب زي وصل من التقدم والنهضة والتكنولوجيا، ومع ذلك كتير من البلاد العربية الآن أصبحت متأخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله رغم أن أغلب سكانها مسلمين. ما السر في ذلك؟ إيه هي معوقات التقدم؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه، وهي دي المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع أخي وحبيبي في الله الشيخ موسى يونس. يعني شيخ موسى كتير مننا يتمنى التقدم لبلده ولمجتمعه ولوطنه، ولكن في معوقات تمنع من تقدم الشباب سواء كان لأي وطن أو لأي مجتمع. ما هي هذه المعوقات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه اقتفى أثره ونسج على نوله إلى يوم الدين وبعد. طبعا هو كما قلت ولا أزيد على كلامك، يعني كلام جميل. هو بالنسبة للشاب المسلم هو ده العمود الكامل لأي دولة. الشاب لو كان مجموع الشباب ما شاء الله مصلحين خلاص البلاد تقدمت، كذلك العكس يبقى في معوقات بتعوق هذا التقدم. المعوقات اللي بتعوق التقدم دي معوقات كتير، منها معوقات دينية مثلا. المعوق الديني ده اللي هو ان الشاب يكون بعيد عن رب، الشاب يكون بعيد عن طاعة الله عز وجل، وده يعني سبب ومشكلة كبيرة جدا. ان ازاي الشاب يتحول من المعصية الى الطاعة، ازاي الشاب بعد يعني ابتعد عن طريق الله عز وجل زي ما بعد عن الطريق ازاي يقرب ليه تاني، ازاي الشاب يصلح ما افسده، وده يعني مشكلة ومرض لابد لها من حل. الحل هنا ان زي ما انت بعيد عن طاعة ربنا، لا قرب وجرب القرب من الله عز وجل. انت عارف ان اثر الطاعة على الانسان المسلم عامل ازاي. الله عز وجل يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يبقى اثر الطاعة، هذه الطاعة لها اثر، لأثر الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
آيات جميلة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طب تعالى نسمع هذه الآيات من حبيبنا الشيخ بدر شمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أحسنت. يبقى إذا شيخ موسى يبقى من أهم شيء من المعوقات الدينية هو البعد عن دين الله سبحانه وتعالى بحاجة أن نقترب.
نعم.
في معوقات أخرى؟
نعم هناك معوقات أخرى، في معوقات اجتماعية. المعوق الاجتماعي ده اللي هو مشكلة المجتمع نفسه، المجتمع اللي هو أصلا محتاج لحل. مشكلة المجتمع ان مجتمع ما كثير من المجتمعات، ليس المجتمع المصري فقط يعني، في كثير من المجتمعات العربية مجتمع للأسف ما بيهتمش بالشباب، ما بيهتمش بنهضة الشباب دول، عشان هم يعني للأسف غير مدركين ان الشباب هم الأساس في صناعة اي دولة. وعشان كده يعني، ولكن ده طبيعي، ده طبيعي في كل، في اي مجتمع، ان الانسان الناجح لازم يصبر، لازم يثق في نصر الله عز وجل، ان هو قادر بالله، انت قوي بالله عز وجل. ما فيش حد نجح في مجتمع ترفيهي يعني، الانسان هو في رحلة الصعود، التقدم، في رحلة النهضة، مجتمع كل المجتمعات تبقى تقليدية، بل انه مجتمع كمان ممكن يحاربه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاربه الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع جاهلي، والمجتمع الجاهلي كان النبي مطلوب منه انه يغير دفة المجتمع الجاهلي كاملا الى من البعد الى القرب الى الله عز وجل، من الشرك الى الايمان. هذه الدعوة التي شاخ فيها نوح عليه السلام، قعد 950 سنة، ألف عام من ألف سنة إلا 50 عاما قاعد بيدعو في الناس، لا استجابة، لا مردود إيجابي عليهم. كذلك إبراهيم عليه السلام ألقي في النار بسبب هذه الدعوة التي صبر عليها، ولكنه واثق في نصر الله عز وجل. فالإنسان لازم يجتهد ويتعب ويترك الأمر لله عز وجل. أنت تجتهد وتتعب لله يعني، أنت إذا أصبت فلك أجر، إذا أخطأت فلك أجر واحد. يبقى المعوق الاجتماعي ده طبيعي، ده موجود في اي دوله، لكن انت ثق في نصر الله عز وجل، انت قوي بالله، لا تستمع الى احد يعني، فانصب تصب عن قريب غايه الامل، الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غايه الامل.
جميل رائع. طيب اكيد المعوقات دي سواء كانت معوقات دينيه او اجتماعيه اكيد بلا شك لها حل.
طبعا
ازاي نحلها؟
ما هو بالنسبه للمجتمع، للمعوقات الدينيه كما قلنا، القرب من الله عز وجل، ان عارفين ان اثر الطاعه بتودي الجنه، اثر المعصيه بتودي النار، منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيه. ايضا الحل، ايضا اعرف ان الطاعه دي كمان لها اثر في الدنيا، مش من يعمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فلنحيينه حياه طيبه. شوف بقى الحياه الطيبه دي ماشيه ازاي، حياه طيبه وانت في طاعه، لان انت وانت في الطاعه بتبني، والبناء له اثر، اثر الراحه، اثر النعيم، ان انت فلنحي انه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان احدهم يقول ان للطاعه نور في الوجه، نور في الوجه وضياء في القلب، ومحبه للخلق وقوه في البدن. القوه في البدن دي اللي احنا محتاجينها، خصوصا الشاب اللي في مرحله صعبه من مراحل حياته، لو تخطى هذه المرحله في طاعه الله عز وجل، لذلك ربنا وضع له يعني، ربنا خلى له كده موضع خاص، موضع سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، السبعة دول منهم شاب، وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب اللي بنشأ في عبادة الله معروفة أنها فترة صعبة، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعله أيضا مكان خاص في معية الله عز وجل وفي نعيم الله عز وجل يوم القيامة. بالنسبة للمشاكل الاجتماعية كما قلنا، أن تثق أنك قادر بإذن الله أن تغير هذا المجتمع من الـ من الـ من الـ من السوء إلى الحسن. أنت قادر بإذن الله بربنا، أنت قوي بالله عز وجل، يعني تأثر بمن كان قبلك من الصالحين. هذه الدعوة التي أنت تستمر فيها، الدعوة اللي احنا مستمرين فيها، دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الصلاح، دعوة إلى يعني عدم الظلم وعدم الفساد، دي دعوة لن تنتهي يعني، تكلم فيها أناس كثيرون. لكن العمل، أنت لا تلعن الظلام كما قلنا، أوقد شمعة، تحرك، ثق في نصر الله عز وجل، لا تقل بأن هذا المجتمع جاهل، هذا المجتمع لن يصلح، لا، بإذن الله المجتمع ينصلح، وبإذن الله لن نصلحه إلا الشباب، وبإذن الله خصوصا شباب الأزهر
يعني. تعالى. إن
شاء الله.
طيب شيخ موسى، يمكن في ممكن مثلا تجد مجتمع الشباب يبذل كل ما في استطاعته وكل ما في وسعه، ولكن ممكن تكون في أسباب في تأخر الوطن غير الشباب؟
وفي أسباب، وفي معوقات أخرى، المعوقات الأخرى دي غير المعوقات الاجتماعية وغير المعوقات الدينية، برضه خاصة بالشاب. الشاب ودي معوقة ممكن تكون مثلا خاصة بإن عدم الاطلاع، مثلا هو الشاب مش مطلع، الشاب مش متعلم العلم وقع تحز في خار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى لازم الإنسان يتعلم. يبقى التعلم وعدم الاطلاع هو يعني ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ممكن الإنسان يكون حي ويكون لا قيمة له في الحياة، وممكن إنسان ميت وعالم وله أثره، وإحنا بنتعلم منه، كثير من الشباب يتعلموا منه وهو بين الثرى. فإنسان كأصبح أثرا بعد عين، لكن أصبح علمه وكتبه متوارثة في إلى أن يشاء الله عز وجل. ده علمه، ده تقدم. أيضا أنك تتفق في أن القادم بإذن الله أفضل، تتفق بأن القادم بإذن الله أفضل، أن ربنا بإذن الله سيغير الحال إلى أحسنه. لا تفقد الثقة في الله عز وجل. أيضا أن تعلم قدراتك. لازم الانسان لازم الواحد يعرف قدرته. لازم
ممكن شاب يسأل يقول لك يعني هنا مثلا بنفسي انا لا اقدر، ممكن اغير حاجه؟ ما في غير شباب كتير ممكن يقدروا يعملوا اللي انا ما اقدرش اعمله اصلا.
خلاص ابدا انت. ابدا انت وجمع الشباب دول. يعني ابدا انت وجمع الشباب دول وخليهم معاك، وخلي وعلى الاقل تبقى انت تاخذ اجر ان انت من سن سنه في الاسلام حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. خلاص ابدا انت، وزي ما قلنا ان اصبت فلك اجران، وان اخطات فلك اجر واحد. فده مش محتاج لسؤال، مش محتاج لمناقشه بينك وبين نفسك ان انت لا ده ما فيش حد هيبدا، انا هبدا مع مين؟ والله هات رفيق. ودي برضو مشكله من مشاكل الصاحب السيء.
فهات كنت هتكلم نعم. معاك باذن ان لابد على كل شاب يجد مثلا من يعينه في هذه الحياه ان هو على تقدم الوطن، على تقدم الامه، اللي هي الصحبه بقى، الصحبه الصالحه اللي بتعينه على الخير وتعينه على التقدم.
الصحبه الصالحه دي هي الانسان يتخذ من يعينه على طاعه الله عز وجل.
مش خير نموذج دلوقتي ما شاء الله الشيخ بدر والشيخ موسى فضل الله، يعني صحبه طيبه الاثنين، يعني هيبقى الله سبحانه بارك فيكما. يعني الشيخ بدر برضه عايزين نتكلم معاه. شيخ بدر انت فضل الله نموذج للشباب الطيب المسلم، واحنا بنحرص دايما في ترجمان القران وخاصه في فكره ثانيه نحضر مثلا الشباب يعني المتميز ازاي نحسبهم على خير ونحسبهم من الصالحين، فنحسبك كذلك ولا نزكيك على الله. كلمنا عن رحلتك مع الدعوه الى الله، رحلتك مع القران، وفي نهايه مثلا ما تحدثنا عن رحلتك توجه نصيحه لشباب المسلمين في كل مكان.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله في البدايه كان في جلسه قران كل يوم بعد صلاه العشاء في قريتنا، يجلس معنا فضيله الشيخ محمد ابراهيم حماده، يعني جزاه الله عني وعن كل الذي علمهم خير الجزاء. فكنت يعني اجلس بجوارهم، استحي اجلس معهم، فنادى علي يعني واخذ بيدي فجلست معه. فكان فقرات، فكان هناك حكم زي كنتم، فانا ما كنتش اعرف اي حاجه عن التجويد يعني. فقال لي ايه الحكم؟ فكان بجواري واحد يعني يعرف تجويد وكده، فقلت اظهار، فعمل رجله ده، فقلت اضغام اقلاب، يعني احرجت. فيعني ظليت واضب على هذه الجلسه ما يقرب من سنه، لا انقطع منها ابدا يعني، حتى تعلمت التجويد وكيف اقرا القران من اوله الى اخره. ثم بعد ذلك ذهبت الى شيخي الحبيب الشيخ يوسف مناع بقريه جنبنا، حفظت على يديه القران وتعلمت منه الكثير في القراءات وشرح الشطبيه والدره. فاسال الله عز وجل يعني ان يجزيه خير الجزاء عني. ثم التحقت بمعهد القراءات بعد كده، وانا في الصف داخل الصف الثالث من مرحله التخصص اخر سنه ان شاء الله. وأنصح الشباب يعني أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فمن تمسك بهما فلن يضل ولن يشقى أبا في الدنيا ولا في الآخرة.
أحسنت، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني لك مزيدا من التوفيق والسداد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. طيب يعني ما شاء الله شيخ موسى صحبه طيبه انت والشيخ بدر، فاحنا عاوزين نقول للشباب يعني برضو من اهم الحلول لهذه المعوقات التي تحول بينكم وبين تقدم الوطن، تقدم المجتمع، تقدم الامه، انك تختار من اهم هذه الحلول تختار الصحبه الصالحه، مثلا الجيش الصالح وجيش سوء كحامل مدكم في خلكير. فتنصح الشاب ايه وبفيما يتعلق بهذه المشكله؟ هي مشكله الصحبه.
هي مشكله الصحبه مشكله كبيره. وسيدنا موسى عليه السلام لما جاء ربنا سبحانه وتعالى قال له على المهمة الثقيلة دي، مهمة الدعوة لفرعون وهامان وجنودهما، قال له ايه؟ قال ربي، لما استعان سيدنا موسى قال له يا رب يعني استعين بهارون، هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. شوف هو جاب الاخ الصاحب ليه عشان يسبح ربنا اكتر. يبقى ده صاحب سوء، يبقى ده صاحب حسن مش صاحب سوء. مش واحد هيبعده عن طريق ربنا، لا ده هيقربه. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى عارف إن الصحبة الصالحة لها أثر طيب في حياة الإنسان وأيضا في حياة المجتمع وفي تطور المجتمع وتقدمه بإذن الله. فتمسكوا بالصحبة الصالحة، تمسكوا بالإنسان الذي يقربك من الله عز وجل، الذي لا يبعدك عن طاعة الله عز وجل أبدا. فالإنسان يعني دي نصيحة، وده أعتقد ده إرشاد وتوجيه بإذن الله وتكليف لكل إنسان أنه يتخذ صاحب لي صاحب حسن صديق حسن لا يأتي عند الله عز وجل يوم القيامة ويقول كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوف سيدنا موسى كان بيقول لربنا إيه؟ سيدنا موسى كان بيقول لربنا أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا
ونذكرك
كثيرا ولذلك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربنا سماه شيطان، شيطان الإنس، لأنه في بعض الأوقات بيبقى أصعب من شياطين الجن، يعني شيطان الإنس ساعات صاحب السوء بيبقى أصعب من شياطين الجن. ولذلك يستعيذ الله، يستعيذ هذا الصاحب يقول يا رب يا ريت ما كان حتى الصاحب ده ما كان موجود لأن ده أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فتخيروا أصدقاءكم، تخيروا جلساءكم، تخيروا رفقاءكم، لأن يعني الصاحب بالصاحب يعرف كما يقولون.
صحيح، أحسنت، ربنا يبارك فيك. طيب هتكلمنا عن معوقات دينية، معوقات اجتماعية، في معوقات أخرى غير
هو لولا المعوقات الأخرى. المعوق إن أنت هي دي مشكلة كبيرة بالنسبة للمعوق الآخر، دي مشكلة بالنسبة إن هو ما عندوش الثقة الكاملة إن هو يبدأ، ما عندوش الثقة الكاملة إن هو يعني ينطلق.
اولا ممكن تكون برضو من اهم العوامل اللي بتخليه مثلا دايما محبط او يائس المجتمع اللي حوله والباقي اللي حوله وكمان حتى القائمين مثلا على هذا المجتمع على هذا الوطن. طيب هو ممكن تصل بين مرحله الياس والاحباط، يقول لك طب خلاص انا اعمل ايه؟ ممكن اروح وممكن يسال نفسه سؤال، اروح مثلا في بلد ثانيه او اهاجر لبلد ثانيه اقدم في اللي انا عاوزه؟
هو يعمل ايه؟ هو في بعض الشباب خصوصا النابغين هو عارف ان حياته هنا في البلد مش هتزيد ولا تاخرا، حياته هنا في بلد مش هتزيد ولا تأخر. في نوعين من الشباب، في نوعين من العقول بيقول لا أنا أفضل هنا وحارب مجتمع ظالم مجتمع فاسد مش مشكلة هحاربه، حارب المجتمع بكل الوسائل العلمية بكل الوسائل اللي بتعين مش بتخرب طبعا، كل الوسائل اللي بتصلح لا تفسد إن أنا لا أصلح وأقوم انعواج وانعواج هذا الوطن، لا أنا أستمر هنا وأصلح. وفي بعض العقول وفي بعض الشباب يقول لا أنا أخرج برا وأنا كده مصري يعني لا شك هتقدم برا في دول المتقدمين ثم أنصح وبلدي يكون بتعم علي بالخير والنفع وأجي إن شاء الله بإذن الله ويكون قد ذهب الظلم وذهب الفساد فأبني. يعني مرحلة البناء محتاجة للرجال، مرحلة البناء محتاجة لشباب يكونوا أقوياء عشان يقدروا إن هو يعني يبني على قدم وثاق بإذن الله تعالى.
أحسن، جزاكم الله خير شيخ موسى، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تعرفنا مع الشيخ موسى على معوقات التقدم في لأي من الشباب، معوقات دينية، معوقات اجتماعية أو غير ذلك، وتكلمنا عن مشكلة الصحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. يعني لا أملك في نهاية هذا اللقاء الطيب أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي في الله الشيخ بدر شعبان، جزاكم الله خير بدر، شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا، وكذلك الشكر لأخي الحبيب الشيخ موسى يونس، جزاكم الله موسى، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.